بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث متفق عليه، وأحاديث الباب كثيرة. يفتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته أكثر الأبواب في هذه الكتاب بآيات من كتاب الله تعالى تتناول موضوع الباب. وقد افتتح الإمام النووي هذا الباب باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بالمحافظة على الصلوات، يعني على جميع الصلوات الخمس. ثم قال: والصلاة الوسطى، عطف على مجموعة الصلوات الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها، فمن قال بأنها صلاة الظهر، ومن قائل بأنها صلاة العصر. نعم، ولا نريد أن نخوض في ذلك، علماء التفسير لهم رأيان في هذا. لكن لماذا عطف صلاة الظهر أو صلاة العصر على قوله تعالى: حافظوا على الصلوات؟ الصلوات دخلت فيها، الصلوات الخمس دخلت فيها الظهر ودخلت فيها العصر، فلماذا عطف على مجموعة الصلوات الصلاة الوسطى خاصة؟ لبيان مزيد من الأهمية لهذه الصلاة، ليوضح لنا الله تعالى أن الصلوات الخمس كلها مطلوبة، ولكن هنالك تركيز على الصلاة الوسطى لأن لها أهمية متميزة. وقد لاحظنا في الباب الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على صلاة العشاء والفجر، وقال: لو علم الناس ما فيهما أي من الفضيلة لأتوهما ولو حبوا. أتوا إلى المسجد لهاتين الصلاتين. المهم أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بالمحافظة على الصلوات، وينهانا ويحذرنا من إهمال شيء منها بالترك يعني، أو بعدم إعطاء الصلاة حقها من الخشوع ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم استشهد الإمام النووي بآية أخرى والآيات التي ينبه الله عز وجل فيها إلى ضرورة إقام الصلاة كثيرة جدا، لكن يأخذ عينة الإمام النووي من هذه الآيات. الآية الثانية قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه تتمة لآية بدأت بوجوب الجهاد مقاتلة الجاحدين، ثم إن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يوقفوا جهادهم ومقاتلتهم عند عدة نتائج، منها إذا تابوا وأقاموا الصلاة. إذا لم يكتف بيان الله عز وجل بالتوبة فقط، بل لا بد إلى جانب التوبة أيضا من أن يقيموا الصلاة. فمعنى ذلك أنهم إذا لم يقيموا الصلاة الجهاد قائم، وفي ذلك دليل واضح على أهمية الصلاة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم أعقب ذلك بالأحاديث التي أوردها الإمام النووي في أهمية الصلاة المكتوبة والأمر بالمحافظة عليها والتحذير والوعيد الشديد من تركها والتساهل فيها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. طبعا أي الأعمال أفضل بعد الإسلام، يعني بعد إعلان دخول في الإسلام، وإلا فالإسلام هو أفضل كل شيء، بل لا قيمة لصلاة من لم يدخل في الإسلام. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود يسأل عن الأعمال المبرورة بالنسبة للمسلمين، المسلم إذا أراد أن ينتقل أفضل الأعمال ما هو أفضلها؟ هكذا سأل عبد الله بن مسعود. لذلك أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الأعمال ولم يجب عن المعتقدات. الإيمان ليس عملا، الإيمان معتقد في القلب، ولكن عبد الله بن مسعود يسأل عن الأعمال، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: الصلاة على وقتها. أفضل الأعمال بعد الإسلام أن يؤدي الإنسان الصلوات المكتوبة على أوقاتها على وقتها. ما المراد؟ أي أن يصليها في وقتها، أن يصليها في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى له، فلا يؤخرها عن ميقاتها. ثم كلما كانت الصلاة في أول وقتها أو أوائل وقتها فالفضيلة أتم والثواب أكثر. يعني مثلا أذن للظهر في 11:00 لم يصف، إذا ولع الإنسان إلى المسجد وصلى صلاة الظهر في الجماعة الأولى فهذا أفضل ما قد عناه رسول الله بكلمة على وقتها. ثم إذا تأخر به صلاها في الجماعة الثانية، صلاها مثلا في 12:15 أو 12:30، الفضيلة موجودة لكنها أقل. وإذا جاء بعد ذلك أيضا صلاها في 1:00، الفضيلة موجودة، صلاها على وقتها، لكن فرقا كبيرا بين من يصلي الظهر مع الجماعة الأولى وبين من يصليها بعد ساعة. أما إذا أخرها إلى وقت التحريم، هنالك وقت للصلاة اسمه وقت التحريم، وهو أن لا يبقى لأذان العصر إلا مقدار لا يكاد يستطيع هذا الإنسان أن يتوضأ ويصلي، بمجرد أن يتوضأ ثم يصلي الفريضة مع النوافل يؤذن للعصر، هذا وقت الحرمة. الذي ما ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاته إلى هذا النقاط، وما نقوله عن صلاة الظهر ينطبق على العصر والمغرب والعشاء والصبح. وأخطر هذه الصلوات بالنسبة لهذا الكلام الصلاة على وقتها صلاة الفجر، لأن الإنسان بالنسبة لصلاة الفجر يتعرض لمغالبة النوم، فإما أن يتغلب على نومه أو أن يتغلب النوم عليه. إذا تغلب هو على النوم والرقاد وقام فأدرك صلاة الصبح لأول ميقاتها، يعني أدرك الجماعة الأولى، فهذا الإنسان يعني نال أعظم أجر فيما يتعلق بالصلاة على وقتها، أجر عدم تأخيرها، ثاني الأجر أنه صلاها مع الجماعة الأولى. لكن طبعا يسن بالنسبة للجماعة التي تنعقد في المسجد أن تؤخر قليلا، يعني لا أن تصلى بمجرد أن يؤذن ويصلى ركعتين، لا، تؤخر قليلا ثلث ساعة أو نصف ساعة، ليس ما يفلت الناس من بيوتهم إلى أداء صلاة جماعة. أما عند الشافعية والجمهور فيسن أن تصلى الصبح غلسا، غلس يعني مع العتمة، بحيث تبدأ الصلاة ولا يستطيع المار في الطريق أن يتبين زميله الآتي. طبعا عندما لا تكون هنالك مصابيح كالذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الغلس. وكان ورد في الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مع رسول الله ثم يجلسون لقراءة الأوراد التي تلي الصلاة، ثم يخرجون عندئذ تتعارف الوجوه، يتعارف يكون الضوء قد برز وظهر، لكن عند الصلاة لم تكن تتعارف الوجوه. عند السادة الحنفية يسن أن تؤخر أكثر، نعم، بحيث تتعارف الوجوه عندئذ تتم هذه الصلاة. أيا كان الأمر فأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله هي الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، ثم إن الفضيلة تتناقص كلما تأخر الإنسان عن أداء الصلاة إلى قريب من الصلاة الثانية. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين يلي إقامة الصلاة في أوائل ميقاتها. بر الوالدين، بر الوالدين معروف، ما الذي نفهم من هذا أيها الإخوة؟ نفهم أن بر الوالدين يأتي بعد أداء الصلاة لأول وقتها. إذا فلو أن شابا أذن لصلاة الظهر وأراد أن يخرج فيشهد صلاة الظهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول وقتها، خرج ليشهد صلاة الجماعة ونهاه والده قال ابق في المحل، قال اذهب إلى العمل الفلاني. هنا ماذا يسمع هذا الشاب؟ أي الوظيفتين يقدم؟ الصلاة، لأنها مقدمة على بر الوالدين. نعم، إذا كان الوالد أو الوالدة قد أمر الشاب بعمل بقطع النظر عن أن أفضلية هذا العمل تكمن في بره لأبيه، العمل بحد ذاته مشروع وله مهمة وله أهمية، عندئذ الأمر يختلف. مثلا قال والده له الآن لا تخرج إلى صلاة الجماعة ظهرا، انظر إلى هذا المريض واخدمه ورعاه، لعله بحاجة إلى من يعينه، لعله بحاجة إلى من يؤنسه. الأمر هنا يختلف، أي الأمرين يقدم؟ الجلوس إلى جانب المريض. الأمر هنا يعني الأفضلية جاءت من طرفين، جاءت من أفضلية العمل بحد ذاته يواسي المريض، خدمة المريض، رعايته، هذا مهم جدا. زاد على ذلك أن والده قد أمر بذلك. هنا نقول نعم لا تفرط إلى صلاة الجماعة ونفذ أمر والدك، وإن لم ينفذ أمر والدي عصى الله عز وجل. إذا قال لا سأخرج إلى صلاة الجماعة ولم يطع والده في هذا الأمر يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أمره والده بشيء مباح، بشيء الشارع لم ينبغنا إليه، مثل موضوع خدمة المريض، مثل موضوع خدمة أبيه مثلا لعمل ما، وإنما قال له تعالى نعم اجلس معي في المحل الذي يشتغل فيه، نعم اذهب مثلا فمارس عمل رياضة في هذا الوقت، انت بحاجة الى عمل رياضي، اذهب الى المكان فلان فمارس عمل رياضيا في هذا الوقت، او اذهب الى المكان الفلاني فاتني بديون من فلان. اعمال مباحة ليست اعمالا مفضلة في الاسلام. هنا القاعدة هي ان اقامة الصلاة لأول وقتها افضل، يعتذر بلباقة ولطف ويذهب فيصلي. اما اذا عرف ان فتنة ستقع بينه وبين ابيه فالامر عندئذ مختلف. لكن الحكم كما اقول لكم، اذا امرك والدك بشيء هو في الاصل مبرور حتى ولو لم يامرك بذلك، هو في الاصل مبرور، نعم، فاطاعة الوالدين مقدمة. مثلا كان قد اكل طعاما ذا رائحة كريهة، قال له والده لا تذهب الى المسجد ولا تؤذي الناس، صلوا هنا، نعم، هنا اطاعة والده مقدم. لماذا؟ لان طاعة ابيه جاءها دعم من جهة اخرى، وهي انه في الاصل يكره لهذا الانسان ان يذهب الى صلاة الجماعة وقد اكل طعاما ذا رائحة كريهة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان بر الابوين يأتي في الدرجة الثانية بعد اقامة الصلاة المكتوبة في اوقاتها. بر الوالدين من اعظم القربات التي يتقرب بها الانسان الى الله، وعقوق الوالدين من اخطر الكبائر. يعني كما ان بر الوالدين من ارقى الاعمال المبرورة التي يتقرب بها الانسان الى الله، فعقوق الوالدين العكس من الكبائر كما قال العلماء جميعا، وكما قال رسول الله في حديث اخر عدد فيه السبع الموبقات المهلكات. يعني اللهم الا ان يامر الوالد ابنه بالمحرم، فعندئذ تسقط اهميه هذا البر، وتسقط مزية الأب التي أولاها الله سبحانه وتعالى له. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وما يصدق على الأب يصدق على الأم أيضا. لو أن شابا أمره أبوه في لقاء عائلي في الدار أن يجلس مع هذا اللقاء العائلي، وقد اختلط الرجال بالنساء والأحماء ذكورا وإناثا بعضهم ببعض على نحو ما يجري في بعض البيوتات، وطلب منه والده أن يحضر هذا المجلس، وربما استعمل والده البر الذي أمر الله الابن به فيهدده بالعقوق ويهدده بالغضب. ما الحكم؟ يقول له الولد لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أنا إنما أضرك لأن الله أمرني ببرك، فإذا نهاني الله الذي أمرني ببرك عن هذا العمل إذا فأمر الله أولى، أعذرني ومرني بأي شيء تريده عدا هذا المنكر وأمثاله، المنكر لا أستطيع أن أقوم بشأنه. كذلك الأم لو انها طلبت من ابنها شيئا محرما. وكثيرا ما يقع هذا، الام تطلب من ابنها ان يقاطع مثلا فلان من الناس من الاقارب، فلان من الناس من القريبات، لمشكله وقعت بينها وبينه، وتهدده بالغضب ان هي خالفت امره. طيب الباري سبحانه وتعالى امر بصله الرحم ونهى عن صله الرحم. نعم، الباري عز وجل قال امر بصله الرحم بلغ درجه غريبه وعجيبه في كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عطف الأرحام على ذات الله، اتقوا الله واتقوا الأرحام، وإياكم أن تقطعوا الأرحام. ما الأرحام؟ أقاربك، والدتك، والدك، عمك، خالك، أبناء خويلتك، أبناء عمومتك، هؤلاء هم الأقارب. لا تجوز مقاطعة الأرحام بشكل من الإشكال. وكيف تكون المقاطعة؟ بأن تمر المناسبات، أعياد، أفراح، أحزان، مناسبات، فلا يلقى الواحد منهما رحمه أو قريبه لقطيعة بينهما. هكذا تكون قطيعة الرحم، أو صورتان لقطيعة الرحم حتى بدون مناسبة، يتلاقيان صدفة فيشيح الواحد منهما وجهه عن الآخر، هذه قطيعة. حتى لو لم تمر مناسبة، لا مرت مناسبة العيد ولا مناسبة الأفراح ولا الأتراح ولا شيء، لكن صادف أن هذا يمشي في طريق الآخر جاء فواجهه الواحد منهما بسبب ما لم يشاء ان يكلمه واشاح بوجهه عنه، هذه قطيعة. ويقع هذا الانسان في كبيرة من الكبائر بدون خلاف. فاذا غضبت الام على اختها او على اخيها او على فلان من الناس، او غضبت على ضرتها مثلا ونهت ابنها عن مكالمتها، مكالمة الضرة، مكالمة أختها، مكالمة عمتها، نعم بسبب شخصي مما تعرفون، لا يجوز للولد أن يطيعها في هذا الأمر، لأنها قد أغضبت الله بهذا الطلب، فلا يجوز له أن يعينها على هذا الذي أغضبت الله سبحانه وتعالى فيه. كذلك الأب. وكثيرا ما تقع صور من هذا القبيل في الأسر. مثلا تكون الأم في حالة تكره زوجة ابنها غيرة سبب من الأسباب، فتطلب من ابنها أن يظلم زوجته، مثلا تطلب منها أن يشح عليها في النفقة، تطلب منه من زوج ابنها أن لا يعطيها حقوقها المادية والمعنوية. وكثيرا ما يأتي هؤلاء الشباب حيارى يسألونني ماذا أصنع، أنا بين أن أبر والدتي وبين أن أؤدي حقوق زوجتي. ماذا نقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام حل المشكلة، قال فأعطي لكل ذي حق حقه، إن لبدنك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق. ثم قال فأعطي لكل ذي حق حق، ولا تنسخ حقا بحق، يعني لا تنسخ حق الزوجة بحق الأم، ولا تنسخ حق الأم بحق الزوجة. تقول لها معادلة بسيطة، أنا مكلف برعاية هذه الزوجة التي أناطها الله في عنقي، لها عليها حقوق مرسومة في الشريعة الإسلامية، نفقات، لها عليها حقوق الإناث، لها عليها حقوق الرعاية، لها عليها حقوق معنوية، نعم حق المبيت والفراش ونحو ذلك. فلا يجوز لي أن أهدم شيئا من حقوقها أبدا، حتى وإن جاءت الدنيا كلها امر الله اغلى من بسط العالم كله. وانت كرم لك علي حقوق، يجب ان اؤدي هذه الحقوق كاملة غير منقوصة. البر يجب، لكن البر فيه ما قد شرع الله، لا في شيء قد حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح، ولا يقع الانسان اذا عرف هذا الميزان في اي حرج بشكل من الاشكال. لكن بكل الاحوال يجب ان تتصرف بلطف لا بفظاظة. يعني ما ينبغي ان يقول الولد انا في هذه المسألة كلفني الشرع ان ارعى حق الله وان اهمل حق والدي الذي يأمرني ان اذهب فاشتغل بريدة، يأمرني فان اسهر في البيت بهذا اللقاء الذي حرمه الله. فماذا يصنع؟ يتصرف بنوع من الشراسة مع ابيه وبنوع من الفوقية، هذا غلط. نفذ امر الله لكن استعمل اقصى درجات اللطف في تنفيذك لامر الله. وفي الغالب ستجد ان والدك قد نعم سايرك، لكن حتى لو لم يسايرك في هذه الحالة انت معذور. لكن لا يجوز لك ان تستعمل الفظاظة والغيظة في هذه الحالة ابدا. كذلك عندما تأمرك الام بامر يتعارض مع حكم الله عز وجل ومع شريعة الله سبحانه وتعالى، كذلك ما ينبغي ان ترفض امرها بفظاظة، بل استعمل اللطف في كل الاحوال. هذه خلاصة عما يتعلق ببر الوالدين الى جانب امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعظم الاعمال قربة الى الله، الا وهي اقامة الصلاة في اوقاتها او على اوقاتها. ثم قال له عبد الله بن عباس، ثم اي بعد ذلك الدرجة الثالثة، قال الجهاد في سبيل الله. اذا الجهاد في سبيل الله سواء هي اتباع درجة السلام وبعد درجة بر الوالدين، يعني لو تعارض الجهاد مع الصلاة ايهما يقدم؟ الصلاة. إذا ذهبت متطوعا لتجاهد في سبيل الله وفي المعسكر نهيت عن الصلاة، تقول في أنا جئت لأجاهد في سبيل الله ليستنزل رضا الله، كيف أستنزل رضا الله بسخطي؟ لا، نعم أستنزل رضا الله بما أمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا تعارض الجهاد مع الصلاة الصلاة المقدمة، وإذا تعارض الجهاد مع بر الوالدين بر الوالدين مقدم. ولذلك نلاحظ الحديث الصحيح التالي، ان شابا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الخروج معه للجهاد، نظر اليه قائلا الك ابوان شيخان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. الا يجوز لك ان تتركهما ثم تخرج الى الجهاد؟ جهادك ان تخدم ابويك وان تبرهما. لماذا؟ لان درجة الجهاد في سبيل الله تأتي بعد درجة بر الوالدين. وكثيرا ما سئلت من قبل شباب متحمسين عن حكم خروجهم الى الجهاد هنا او هنا او هناك. الجهاد جهاد سليم، جهاد في سبيل الله. طيب اقول هل اذن لك والدك؟ قال لا، لكنه يريد ان يخرج. لا يجوز، طاعة الأبوين مقدمة على الجهاد، لكن مقدمة على الجهاد الدرجة الثانية. أما الجهاد درجة أولى لا. مش معنى الجهاد درجتين؟ نعم، الجهاد يكون في حالتين. الحالة الأولى إذا داهم عدو دارا للإسلام، اقتحم أرضا من أراضي الإسلام واغتصبها وجسم على هذه الأرض، يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد ليخرجوا هذا العدو. هنا حكم الجهاد ما يسميه الفقهاء حكم النفير العام، يجب على الآباء والأبناء والرجال والنساء كل من يتأتى منه الجهاد، كل من يتأتى منه الجهاد يجب عليهم جميعا أن يخرجوا. هنا لا فرق، فيزيد الفرق. يعني لا نقول للشاب اجهد فاستاذ جميع بعض المسير، المسير عام، لكن هنا ملاحظة أيها الإخوة، العدوان كان على أرض معينة، مسير العام حكمه سابق في حق من هم في تلك الأرض، يعني فلسطين هي التي اغتصبت. إذا يجب بالدرجة الأولى على كل أهل فلسطين رجالا نساء شبابا شيبا، كل من استطاع أن يؤدي واجبا يجب عليه أن يخرج فيجاهد، فإن لم يكن عددهم كافيا يحتاجون إلى دعم، نضيف إليهم دائرة من حولهم بمقدار مسافة القصر، يعني مقدار 83 كيلو، أهل هذه المنطقة من حولهم جميعا أيضا يلتحقون بهم، نظرنا فوجدنا أن العدد أيضا غير كافي. نضيف دائرة ثانية، اتساع هذه الدائرة الثانية كم؟ أيضا مسافة القصر، إذا وجدنا العدد العدو شديد جدا لا يكفي، نضيف دائرة أخرى فدائرة أخرى إلى أن نجد أن العدد أصبح كافيا. إذا لا ينبغي أن نتصور الأمر بشكل فوضوي، يأتي من أقصى الشرق من المجاهد إلى أقصى الغرب، يأتي يذهب من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق للمجاهد، لا، هنالك نوع من التنظيم الشريعة الإسلامية نظمت، يعني كان مثلا في الشيشان لم يعد كافيا أولئك الذين كانوا يجاهدون أطراف الشيشان، مثلا داغستانيين من هنا ومن هنا أيضا ينضمون إليه، لم يعد هذا العدد كافيا ليوسع الدائرة، يوسع الدائرة وهكذا. هذا من الأحكام الفقهية المعروفة، المهم أن هذا النوع من الجهاد يسمى النفير العام. إذا دعا الداعي إلى النفير العام كل من يتأتى منه، أما الذي لا يتأتى منه لا يكلف، المريض لا يكلف، المرأة التي لا تستطيع لا يكلف، الغلام العجوز الذي لا يتأتى منه الجهاد لا يكلف. نعم، النوع الثاني من أنواع الجهاد هو الذي قال فيه رسول الله ألك يا ذوان؟ قال نعم، قال فيه نفجاد. ما هو النوع الثاني؟ العدو لم يداهمنا أبدا، لكننا نراقب نحن وننظر، نجد أن العدو في بلده في مدينته حيث ما هو يخطط لهجوم على المسلمين، يخطط لعمل عدواني. هذه صورة. أيضا من صور الجهاد الثاني أننا يجب علينا كل عام أن نخرج دعاة إلى الله، نعرف الناس بدين الله بالسلم، نخرج إلى أمريكا إلى أوروبا إلى هنا إلى هنا، نقول للناس أيها الناس جئنا لنبلغكم رسالات الله، والله عز وجل يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الدين الحق الذي أمركم الله عز وجل به، ونحن قد سمعنا وأطعنا، وعلينا أن نبلغكم أنتم أيضا، فإن استجابوا فذاك، لم يستجيبوا نتركهم ثم نتجاوزهم إلى غيرهم. لكن افرض اننا ذهبنا اليهم ودعيناهم فقام المسؤولون يكملون اسرارنا ويمنعوننا من ابلاغ رسالات الله سبحانه وتعالى، نقول لا، ليس لكم ذلك، نحن لا نجبر الناس، نحن نعلم الناس، نحن نرشد الناس، نحن ندعو الناس كما كان يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اصروا على اسكاتنا او كذبنا او منعنا فيجب على الدوله اذا وجدت القدره على ذلك ان تجاهدهم ولو في عقوبهم. هاتان الصورتان صورتان للجهاد من الدرجه الثانيه. نعم، نخرج نحن الى بلده كل من يخطط للعدوان علينا مسبقا قبل ان يهجموا علينا، نحن الذين نضابطهم ما دمنا علينا انهم يخططون، او دعوناهم الى الله عز وجل فاسكتونا ومنعونا من ابلاغ رساله الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد لا بد فيه من ابن الابوين، وهو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي هنا في الدرجة الثالثة. إذا لا نتكلم نحن عن المسير العام الآن، نحن في أي مرحلة؟ مرحلة المسير العام نحن. لماذا؟ لأن قطعة من أرضنا الإسلامية التي دخلت منذ فجر الإسلام في دار الإسلام قد استلبت واحتلت. إذا يجب على المسلمين أن يغضوا هبة رجل واحد فيسترجعوا هذه الأرض، هذا واجب، وهنا يجب على الكل. لكن ضمن الدوائر التي تحدثنا عنها، هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة أيها الأخوة فيها ضامنة. ونحن كثيرا ما عندما نقول عن الجهاد نسأل طيب السلم، ألم نرفع يعني دعوة السلم؟ نعم، الله يقول لئن جمعوا للسلمين فاجمع لها. لكن أي سلم؟ السلم الذي يعيد الحق إلى أصحابه. وقد قلنا أكثر من مرة وقال آخرون أيضا، يعني ما يتعلق بفلسطين الحل جاهز، فلسطين كانت ولا تزال أرضا مفتوحة لكل من يريد أن يعيش فيه. في سابق الأزمان كان هنالك اليهود يعيشون في فلسطين، يعيش يا مرحبا. لكن اليهود الذين استقدموا من اليمن ومن الحبشة ومن هنا ومن هنا يبغي أن يعود كل واحد منهم إلى داره. والفلسطينيون الذين هجروا من فلسطين هم الآخرون ينبغي أن يعودوا إلى ديارهم، وتعود الأرض الإسلامية. والأرض الإسلامية لا تملك زرعا لا بالمسيحيين ولا باليهود. لاحظوا الحل الإسلامي أيها الأخوة، ما في ظلم لأحد. الآن يطبق الإسلام كما أمر الله عز وجل به، هل يمكن لكتابيا أن يؤذن؟ أبدا أبدا. لهم ما لنا ما عليهم ما علم، ليعيش اليهود بين ظهرانينا ونحن نعيش معهم، ما لنا لهم وما لهم لنا. نعم، لكن كل واحد يعيش في وطنه في بلده. أما أن يهجر أهل بلده الآن بلده فيخرج منه، وأن يستخدم يهود من هنا وهنا فيحشي بها، هذا ما لا تقول به الشرائع والأرض ولا شرائع السماء. نعم، أليس كذلك؟ هذا أولا. وتعود إدارة البلد إلى حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، من الذي يمنع من أن تكون الأمور ماشية على هذا الأساس؟ هذا هو السبب الذي يقول عنه الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن لاحظوا في القرآن آيتان قد تبدوان متعارضتين لكنهما ليس متعارضتين أبدا. في آية يقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا ينهى الله عن السلم، عجيب. الآية الأخرى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ألا تلاحظون الفرق؟ عندما نكون نحن الضعفاء ونحن نسرق باب الآخرين، تعالوا مسالمون لمسالمكم لا يجوز، لأنك أنت في موقع الضعف ولسوف يشترط عليك العدو شروطا شنيعة تذهب بحقك كما هو الحال الآن. هذا هو السلم الذي ينهى الله عز وجل عنه. لا يخفى ماذا قال؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا كنتم من القوة بحيث أنهم هم الذين تركوا أبوابكم وهم الذين قالوا لأخيكم تعالوا خلينا نسالم خلينا ننهي هذه الحرب، عندئذ لا مانع، لأنكم في مركز القوة ولن يستطيع هذا العدو أن ينال منكم منالا. فانظروا إلى التنسيق والتكامل في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقال لنا في مثل هذا الحال، أن ذهب هذه الجهات مغلقة لا نستطيع، كيف ننفذ إلى الإخوة الذين يقومون بأعمالهم الجهادية المبرورة؟ لا سبيل لهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنالك ألوان كثيرة من الجهات تستطيعون أن تقوموا بها ولا تقومون، هذا أمر غريب. أن تكون الخطوة الأولى أمامي أستطيع أن أخطوها، لا أخطوها وأرمي بنظري إلى ما بعد 10 كيلومتر، كيف بدي أتخذ محمل 10 كيلومتر؟ لكن الخطوة الأولى هو الجبر. البضائع الأمريكية التي تم البلادنا العربية من الذي يستهلكها؟ أليس أنت؟ قل الشعب الآن مشاعره واحدة. ما رأيت المشاعر الأمة العربية الإسلامية اتحدت في عصر من العصور كما اتحدت أمام هذه المصيبة؟ إذن لماذا يفرق اتحاد هذه المشاعر والمنادي والمعلن بضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية أينما لاحت وأينما وجدت؟ نعم، ولم متلاذعا ولا عريا ولم تحبش حضارتنا إن شاء الله هذا أبدا بشكل من الأشكال. نملك أم لا نملك؟ نملك. وفي هذا حرب عوانا على من يخطط لهذا كله منبع المشاكل هنا وهنا. فلا يقول المقال نعم اريد ان اجاهد اريد ان اقاتل ولا يتاتني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اختر الخطوات التي تملكها الى ان يفتح الله امامك مزيدا من الخطوات. والحمد لله رب العالمين.